الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. تسلمت السلطات العراقية اليوم الخميس معتقل كامب كروبر قرب مطار بغداد الدولي من الجيش الأمريكي في احتفال أقيم بحضور مسؤولين من الجانبين العراقي والأمريكي. ودعا وزير العدل دار نور الدين في كلمة بالمناسبة إلى الالتزام بحقوق الإنسان في ظل الإدارة العراقية للسجن. نائب قائد القوات الأمريكية لشؤون المعتقلين جيري كانون قال من جهته إن تسليم المعتقل إلى العراقيين يدشن حقبة جديدة.
اليوم هو اليوم الأول من حقبة جديدة، حقبة تمارس فيها جميع مكونات النظام القضائي العراقي دورها في ضمان الأمن والطمأنينة للمواطنين العراقيين.
وكان معتقل كروبر فتح بعد الغزو الأمريكي في عام 2003 مباشرة، وهو يضم الآن 1600 نزيل. قالت مصادر الشرطة أن 6 أشخاص بينهم 4 من عناصر الشرطة قتلوا اليوم الخميس إثر انفجار سيارة مفخخة قرب دورية للشرطة في شارع تجاري وسط مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين. وفي بغداد قتل شخص وأصيب 3 آخرون في انفجار عبوة لاصقة في حافلة صغيرة وسط العاصمة، على ما أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية. وفي شمال بغداد فجر انتحاري نفسه حين دهمت القوات العراقية منزله قرب مدينة سلمان بارك. هدم الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس منزلين فلسطينيين في الضفة الغربية قائلا أنهما بنيا بدون ترخيص. وأمر الجيش الإسرائيلي أفراد عائلة الشوامرة 13 بينهم 9 أطفال بإخلاء المنزلين فجر اليوم قبل أن تتحرك الجرافات لتدمير المنزلين وبئر معهما. ونقلت وكالة فرانس بريس عن محمد الشوامرة قوله إن الجيش الإسرائيلي لم يمهلهم الوقت الكافي لنقل كل ممتلكاتهم. متحدث باسم الجيش الإسرائيلي نفى أن يكون أي من المنزلين مأهولا بساكنين. أعلن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف اليوم الخميس أن روسيا تنتظر إيضاحات من إيران بشأن برنامجها النووي. وقال مدفيديف في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في يكاتربنغر بمنطقة الأورال الروسية إن إيران شريك تجاري عريق، ولكن هذا لا يعني أن طريقتها في تطوير برنامجها النووي وعناصره العسكرية لا تهم روسيا. ودعا الرئيس الروسي طهران إلى التعاون مع الأمم المتحدة.
معلوماتنا من القنوات الرسمية وتقارير المخابرات تبين أن البرنامج يتطور، وعلى إيران أن تجد الشجاعة الكافية للبدء بالتعاون مع المجتمع الدولي حتى إذا واجهت أسئلة لا تروق لها.
قتل 5 أشخاص اليوم الخميس في هجوم انتحاري استهدف رتلا لقوات الجيش الباكستاني في وادي سوات جنوب غربي باكستان. وقال مدير شرطة المنطقة قزي غلام فاروق في تصريح لوكالة فرانس بريس إن الهجوم الذي نفذه انتحاري أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم امرأتان وإصابة أكثر من 40 آخرين. وقال متحدث عسكري أن الجيش كان مستهدفا بالهجوم، وأن 2 من أفراد قوى الأمن الباكستانية أصيبا في الانفجار. أعلنت قوات حلف شمالي الأطلسي في أفغانستان اليوم الخميس اعتقال شخصين قائلة أنهما يشكلان تهديدا مباشرا للمؤتمر الدولي حول أفغانستان المقرر عقده في كابول يوم الثلاثاء المقبل. ومن المقرر أن تحضر المؤتمر وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ومسؤولون من نحو 60 بلدا لبحث إعادة إعمار أفغانستان. وقالت قوات التحالف الدولي إنها دهمت منزلا مع قوى الأمن الأفغانية واعتقل الشخصين يساعدان المتمردين على تنفيذ هجمات في العاصمة كابول، مشيرة إلى أن أحدهما مطلوب لضلوعه في 3 هجمات انتحارية، وأن الاثنين يشكلان تهديدا مباشرا للمؤتمر الدولي في كابول. دعت أوغندا إلى تطبيق قواعد اشتباك جديدة تمكن قواتها لحفظ السلام في الصومال من شن عمليات هجومية ضد جماعة الشباب المجاهدين الإسلامية المتطرفة التي أعلنت مسؤوليتها عن تفجيرات الأحد الماضي في العاصمة الأوغندية كامبالا، حيث أوقعت 73 قتيلا كانوا يتابعون المباراة النهائية لكأس العالم بكرة القدم، وهددت الجماعة بتنفيذ هجمات أخرى. الرئيس الأوغندي ياوري موسافيني دعا في مواجهة هذه التهديدات إلى تمكين قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال من ملاحقة المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة ومنعهم من تنفيذ هجمات أخرى في المنطقة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
من إذاعة العراق الحر، هذه أجمل وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين أربيل والمثنى. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على واقع الطفولة بمناسبة يوم الطفل العراقي. أما الآن مستمعين الكرام، دعونا نبقى مع الزميل نبيل الحيدري لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم: الأمريكيون يسلمون سجن كروبر ومحتجزيه إلى العراقيين، والأنبار ما زالت نقطة الثقل في الملف الأمني.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تسلمت السلطات العراقية من القوات الأمريكية الخميس مسؤولية الإشراف على سجن كروبر الواقع قرب مطار بغداد. وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قوله الأربعاء أن 26 معتقلا من كبار مسؤولي النظام السابق صدرت بحقهم أحكام نقلوا إلى سجن الكاظمية الذي تديره وزارة العدل قبل يوم من نقل سجن كروبر الذي يضم 1600 معتقل من القوات الأمريكية إلى السلطات العراقية. وأضاف الدباغ إن بين المعتقلين طارق عزيز وعبد حمود السكرتير الشخصي للرئيس المخلوع صدام حسين، ومحمد زمام وزير الداخلية الأسبق، وعامر محمد رشيد وزير النفط الأسبق. وبهذا الصدد نقل عن بوشو إبراهيم وكيل وزارة العدل لشؤون السجون العراقية قوله: سنتسلم سجن كروبر مع 1600 سجين من القوات الأمريكية، وسيبقى عندهم 204 سجناء، وسيكون هذا السجن بكل منشآته تحت إدارة وزارة العدل العراقية. وردا على المخاوف من تعرض المحتجزين إلى الخطر جراء وقوعهم تحت الإدارة العراقية، استبعد سفير العراق في الجمهورية التشيكية حسين معلة ذلك، مشيرا إلى أن نقل سجن كروبر ومحتجزيه يأتي تنفيذا للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة.
الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية نهايتها أن تسليم كل العراق إلى القوات العراقية بما فيها السجون، ولا أعتقد أن هناك سيكون خطر على هذا. لو لم تتأكد أمريكا أن العراق قادر على حماية أمنه واستقلاله بما فيها السجون، ما أعتقد كان خرجت القوات الأمريكية وتترك العراق في حالة من عدم الاستقرار.
السفير حسين معلة أكد كفاءة الإدارة العراقية للسجون واعتمادها معايير حقوق الإنسان فضلا عن استقلالية القضاء ودوره في الإشراف على هذه المرافق، وقال:
السجون هي جزء من القدرة الأمنية العراقية، وليس هناك ليس فقط هؤلاء، هناك سجون أخرى تديرها القوات العراقية والحكومة العراقية سواء كان وزارة العدل أو وزارة الداخلية. ولا أنا لا أعتقد أن هناك سيحدث خلل أو سيكون هناك خطر على حياة هؤلاء، سيما أن القضاء العراقي معروف باستقلاليته، حتى تدخل الدولة لم تدخل، ليس كما في السابق كان الدولة تدخل، الآن لا، لاستقلاليته إلى حريته إلى إمكاناته بالتصرف. ثم أمريكا والعديد من الدول الأوروبية بما في الاتحاد الدول الاتحاد الأوروبي قدموا العديد من الدورات التدريبية بحماية الإنسان بالسجن ضمن مشروع الإيو جاست لكس، جزء من عنده هو تطوير القدرة الشغل العراقي على إدارة السجون واحترام حقوق الإنسان واحترام القانون، وهذا جزء من إدارة الدولة الحديثة.
وبتسليم سجن كروبر قرب مطار بغداد يكون الأمريكيون قد سلموا كل السجون والمساجين في العراق، وجاء هذا التسليم في إطار الاتفاقية الأمنية التي وقعت عام 2008 وافقت فيها الولايات المتحدة على وقف الاعتقالات وتسليم مراكز الاعتقال المتبقية والانسحاب تماما من العراق بحلول نهاية عام 2011. مستمعي الكرام، الأنبار ما زالت نقطة الثقل في الملف الأمني، المحور التالي من الملف العراقي نتابعه بعد هذا الفاصل.
إذاعة العراق الحر،
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقات ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. أطلق زعماء عشائريون في محافظة الأنبار تحذيرات من تحرك جماعة مسلحة تسعى للسيطرة على المحافظة، بحسب ما صرح به مؤخرا رئيس مجلس الصحوات في الأنبار الشيخ أحمد أبو ريشة. إلى ذلك يرى مراقبون أن الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة نور المالك الاثنين مع وزراء وقادة أمنيين في محافظة الأنبار لمناقشة الوضع الأمني جاء معززا لتلك التحذيرات. ونقل بيان عن مكتب المالكي تأكيده أهمية الحفاظ على أمن الأنبار وتوفير السبل اللازمة لدعم وترسيخ الاستقرار فيها، مشددا على أن الأمن انطلق من الأنبار وتقع على الجميع مهام كثيرة في الحفاظ عليه. المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي موسى رأى في هذا الاجتماع استباقا لتلافي أي تعقيد أمني قد تتعرض له المحافظة التي تشكل نحو ثلث مساحة العراق وتحادد ثلاث دول جوار. بحسب موسى،
تم مناقشة الوضع الأمني بالأنبار بشكل عام، وكان هناك تأكيدات على ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة وصارمة لمحاولة لسد الثغرات التي يحاول الإرهابيون النفوذ من خلالها، وكان هناك اتفاق على أن الوضع الأمني رغم أنه حدثت خروقات مهمة يعني في محافظة الأنبار، لكن الوضع الأمن تحت السيطرة وأنهم لا يستطيعون تهديد الأمن في الأنبار، وتم اتخاذ إجراءات إضافية للحد من قدرتهم على التحرك. وأعتقد أن تطبيق هذه الإجراءات الشاملة اللي شارك بها الكل يعني من الحكومة المحلية المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وقائد العمليات وسيد وزير الدفاع ووزير الداخلية كل هؤلاء حتى يتم اتخاذ الإجراءات مرة واحدة والوصول إلى نتائج إيجابية وطيبة في مجال الأمن في محافظة الأنبار باعتبارها محافظة مهمة وحيوية وشاسعة وتطل على ثلاث دول هي سوريا والأردن والسعودية.
ويحذر القيادي في مجلس صحوة الأنبار مؤيد إبراهيم حميش من أن تقاطعات بين القوات الأمنية والحكومة المحلية في المحافظة من جهة وبين أبناء العشائر من جهة أخرى قد تتسبب في نكسة أمنية تعود بالوضع إلى ما كان عليه عام 2005 بحسب مؤيد حميش.
إذا ترك الوضع في الأنبار على ما هو عليه الآن سوف تعود الأنبار إلى عام 2005 حقيقة لأنه ما موجود من قادة أمنيين وما موجود في مبنى المحافظة أي الحكومة المركزية هم لا يمثلون أبناء الأنبار ولا يمثلون شعب الأنبار. هذا كلام أبناء الأنبار. أنا أتكلم بلهجة أبناء الأنبار حقيقة لأن أنقل صورة واضحة عما يجري في الأنبار. الآن موجود في الأنبار تقاطع بين الشرطة وأبناء العشائر، تقاطع بين الجيش وأبناء العشائر، حقيقة تقاطع بين الحكومة المركزية اللي هي المحافظة بالمحافظ ومن معه. هاي التقاطعات حدثت خروقات أمنية في المحافظة لأن تعرف أن أبناء المحافظة المحافظة الأنبار هي عشائرية بحتة، جميعهم مرتبطين بالعشائر ورجال الشرطة من العشائر ورجال الجيش أيضا من أبناء العشائر من المحافظات الأخرى، ولكن لا يوجد تعاون بين القوات الأمنية في المحافظة وأبناء العشائر.
لكن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي موسى يعول على المقررات الأمنية التي اتخذت في اجتماع المالكي بوزيري الدفاع والداخلية ومحافظ الأنبار ورئيس مجلس المحافظة وقائد عمليات ومدير شرطة الأنبار وكبار الضباط والقادة في وزارتي الدفاع والداخلية. علي موسى أكد أن موضوع الصحوات كان محورا أساسيا في الاجتماع وبين قائلا
كانت من ضمن النقاط اللي تم بحثها الحقيقة، ولذلك أنا أقول أن هناك كانت دعوة لكل هذه الأطراف حتى يتم اتخاذ إجراءات على مختلف المستويات، المستويات الأمنية والمستويات الأخرى، وحدث يعني تبني لمجموعة من المقررات التي بالتأكيد أنها ستؤدي إلى تحسن الوضع و تقليل فرص هؤلاء الإرهابيين في قتل الناس الأبرياء.
إلى ذلك يعيد الباحث يحيى الكبيسي إلى الأذهان التحول النوعي في موقف أهالي الأنبار إزاء تنظيم القاعدة الذي ترك أثرا بالغا في تهدئة الوضع الأمني والذي مهد لنشوء ما سمي لاحقا بالصحوات بحسب الكبيسي.
المواجهة مع الجماعات المسلحة وتحديدا مع القاعدة لم تشهد مواجهات عسكرية واسعة النطاق، لكن كان هناك تحول نوعي في وعي أبناء المحافظات السنية تحديدا بأنه الأيديولوجيا القاعدة لا تتناسب مع وضع العراق، وبالتالي كان هناك تحول في خلي أسميه الوعي الجمعي للسنة العرب في أنه هذه الأيديولوجيا لا يمكن أن تؤدي إلى نفع لا لهم شخصيا ولا للعراق ككل، وبالتالي هذا التحول أنتج ما سمي بالصحوات.
لكن القيادي في مجلس الصحوات في محافظة الأنبار مؤيد إبراهيم حميش يشكو التغير في أسلوب تعامل الحكومة المحلية مع عناصر الصحوة مستذكرا دورهم السابق في ضرب القاعدة وعناصرها. حميش قال لإذاعة العراق الحر:
ما تراه الآن هي حقيقة في الأنبار ضرب جميع الذين قاتلوا القاعدة في عام 2006، توجه لهم التهم، توجه لهم أنهم إرهابيين. الذين قاتلوا القاعدة في عام 2006 بعد مؤتمر 14/2006 الآن أصبحوا أكثرهم متهمين، أصبحوا متهمين للقانون العدالة. قاتلوا القاعدة وأمن الأنبار، بنوا جيش وبنوا شرطة وبنوا محافظة. هذا كل ثمرت الجهود هذه، ثمرت النصر هذه باعت بعد تشكيل الحكومة الحديثة في محافظة الأنبار.
ومع أن الصحوات في الأنبار لم تحصل إلا على مقعد واحد ضمن كتلة وحدة العراق في البرلمان الجديد، لكنها تتمتع بحضور مؤثر وبنية تنظيمية مركزية على خلاف الطبيعة المحلية لصحوات المحافظات الأخرى بحسب الباحث يحيى الكبيسي في حديثه لإذاعة العراق الحر.
المشكلة الأساسية أن هناك تقاطعات حادة الآن خاصة في الأنبار. نحن نعرف أن صحوات الأنبار هي الصحوات الوحيدة في العراق اللي كانت لها بنية تنظيمية مركزية، على عكس الصحوات في باقي محافظات العراق أو في باقي مناطق العراق كانت صحوات ذات طبيعة محلية بحتة. يعني الوضع مختلف في الأنبار، وبالتالي التصريحات الأخيرة تعكس طبيعة الصراع داخل الأنبار. نحن نعرف أن الصحوات دخلت ضمن وحدة العراق ولم تستطع أن تحصل سوى على مقعد واحد في الأنبار، لكن هي تمتلك قوة مسلحة وبنية تنظيمية واسعة النطاق، وبالتالي هناك تقاطعات ما بين الصحوات كبنية تنظيمية ومجلس المحافظة والصحوات كبنية تنظيمية والنخبة السياسية التي أنتجتها الانتخابات الأخيرة.
يذكر أن رئيس مجلس الصحوات في الأنبار أحمد أبو ريشة حذر من تزايد نشاط ما يسمى بتنظيم حماس العراق واستخدامه مخططات تشابه أسلوب تنظيم القاعدة. إلى ذلك استبعد سفير العراق في الجمهورية التشيكية حسين معلة في مقابلة مع إذاعة العراق الحر أن تنجح محاولات إعادة التنظيمات الإرهابية إلى المنطقة نظرا للتعاون بين القوات الأمنية الحكومية والعشائر في المحافظة ذاتها.
بعد أن تم القضاء بمحورين، محور الأنبار ومحور الديالة على الإرهاب، أكيد المحاولات ما توقف يعني للعودة، وكما معروف أن الحدود العراق الغربية مفتوحة كصحراء، صعب في دولة مثل العراق وأي دولة استقرار تقدر تسيطر عليها 100%، ولكن أعتقد المحاولات يائسة، لا سوف لن تنجح، سوف لن تؤثر، وهناك تصميم ليس فقط من قبل الحكومة، من قبل الأهالي العشائر التي استبيحت زمن القاعدة والإرهاب، وأعتقد أنه ذولا ليس وحدهم، يعني هناك تنظيمات أخرى تساندهم سواء داخل أو خارج العراق، وأنا لا أستبعد الباحثين من ذلك.
إلى ذلك ينبه الباحث يحيى الكبيسي إلى أن طبيعة الحراك السياسي والتأخر في تشكيل الحكومة وتلكؤ أداء البرلمان قد ينعكس سلبا على مواقف بعض مجامع الصحوات، وأردف الكبيسي موضحا:
هناك مخاوف أطلق الأمريكيون تحدثوا عنها، الرسميون العراقيون تحدثوا عنها، وأيضا باحثين تحدثوا عنها، وكنا نقول دائما أنه ما زالت هناك قوة كاملة للجماعات المسلحة في العراقية، لكن هذه الجماعات المسلحة لا تمتلك قوة ذاتية قادرة على المواجهة، وكانت تستمد منذ عام 2003 إلى عام 2007 قوتها من الحواضن، من الدعم اللوجستي والمعنوي التي تمنحه لهم قواعد الشعبية، هذا فقط الآن. لكن الخوف، كل الخوف من أنه طبيعة الحراك السياسي القائم اليوم وإمكانية إقصاء بعض المجموعات، بمعنى قد يحصل تحول في إرادة المواطنين بالعودة مرة أخرى إلى الخيار المسلح والعودة إلى خيار الجماعات المسلحة كنوع من توازن القوى مع ما يعتقدونه تحرك في بغداد نحو إقصائهم.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
وصلتنا رسائل عديدة من المستمعين يتساءلون فيها عن أخبار الفنان قحطان العطار، ومن هذه الرسائل رسالة المستمع فاضل البصراوي من العراق. المستمع حيدر قاسم داود من محافظة كركوك كتب يقول في رسالته: أشكر كادر إذاعة العراق الحر على البرامج الرائعة. مستمع لم يذكر اسمه كتب في رسالته يشكو من مشكلة الكهرباء ويقول: مرحبا، لماذا لا توجد تجارة كهرباء الطاقة الشمسية للبيوت ولا نحتاج للكهرباء الوطنية؟ المستمع الصديق الدائم مؤيد يقول: السلام عليكم، أنا من المعجبين بإذاعتكم لأنها تعبر عن حقوق شعبنا وتوصلها للعالم على حقيقتها، تحياتي لجميع العاملين في إذاعة العراق الحر وشكرا.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
امشي بعدها ويا حلو دربك خاطر،
مستمعين الكرام، وزارة الزراعة تعلن عن إجراءات للنهوض بقطاع الدواجن. نتعرف على المزيد من التفاصيل عن هذه الإجراءات بعد هذا الفاصل.
خوفي على خسرك، لا تميلوا ينكسر. خوفي على خسرك، لا تميلوا ينكسر.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أسعدتم أوقاتا مستمعين الأعزاء وأهلا بكم إلى موجز بأهم الأنباء. تسلمت السلطات العراقية اليوم معتقل كامب كروبر قرب مطار بغداد الدولي من الجيش الأمريكي في احتفال أقيم بحضور مسؤولين عسكريين من الجانبين العراقي والأمريكي. قالت مصادر الشرطة أن 6 أشخاص بينهم 4 من عناصر الشرطة قتلوا اليوم أثر انفجار سيارة مفخخة قرب دورية للشرطة وسط مدينة تكريت. ناشد وزير الخارجية هوشازي باري الولايات المتحدة مساعدة القادة السياسيين العراقيين على تشكيل حكومة جديدة محذرا من تفاقم الفراغ. هبطت طائرة مدنية سعودية صباح اليوم في مطار البصرة في أول رحلة جوية بين العراق والعربية السعودية منذ غزو الكويت عام 1990. أعلنت السلطات المصرية أن سفينة ليبية محملة بالمساعدات لسكان قطاع غزة رست اليوم في ميناء العريش على البحر المتوسط للبدء بتفريغ حمولتها. نفى العالم النووي الإيراني شهرام أميري لدى وصوله إلى طهران صباح اليوم إفشاءه أي أسرار نووية إيرانية خلال وجوده في الولايات المتحدة، حيث أمضى 14 شهرا في ظروف غامضة. قال مصدر أفغاني اليوم أن مسلحين خطفوا 5 من موظفي وزارة الصحة الأفغانية في إقليم قندهار جنوبي البلاد. قتل 5 أشخاص اليوم في هجوم انتحاري استهدف رتلا لقوات الجيش الباكستاني في وادي سوات جنوب غربي باكستان، وأصيب في الهجوم أكثر من 40 آخرين. كان هذا موجزا بأهم الأنباء
من إذاعة العراق الحر. هذه أجمل وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين أربيل والمثنى. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على واقع الطفولة بمناسبة يوم الطفل العراقي. سيدتي وسادتي، أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن إعداد خطة عمل للنهوض بقطاع الدواجن في العراق. تتضمن هذه الخطة عدة إجراءات، من ضمنها منح قروض تأهيلية وتشغيلية لمشاريع الدواجن المتضررة وغيرها من الإجراءات التي يسلط عليها الضوء مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
أكدت وزارة الزراعة العراقية شروعها باتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة الحياة لقطاع صناعة وإنتاج الدواجن المتوقف منذ ما يزيد على 8 أعوام، حيث أوضح وكيل الوزارة مهدي القيسي في تصريحه الخاص لإذاعة العراق الحر أن أولى تلك الإجراءات تمثلت بتقديم الدعم المالي لمشاريع الدواجن عن طريق القروض الميسرة.
القروض بدأنا بها وبتسهيلات، أولا هذا القرض هو بدون فوائد أو تحميلات إدارية، والقرض يعتمد على حجم المشروع، يبدأ من 5 ملايين ويصعد مفتوح، ماكو إلى سقف. السقف اللي يحدده هي الجدول الاقتصادية والضمان على استرجاع قيم هذه المبالغ اللي تعطى. ثانيا نعطينا قرض إلى أصحاب الحقول المتضررة، وعندنا إشكالية أنه أغلبهم كان عندهم ديون الدولة تطلب هؤلاء أصحاب الحقول، لهذا نعطي القرض حتى يسهل عملية أنه تسديد جزء من هذا الديون، وبالتالي يبدي يعيد نشاطه بهالاتجاه هذه. فهذه واحدة من أساليب تنشيط صناعة الدواجن.
كما أشار القيسي إلى أن إجراءات وزارة الزراعة لتفعيل قطاع الدواجن لم تقف عند حد مسألة الإقراض لتتعداه إلى توفير الأعلاف لمربي الدواجن.
مو بس القروض. الشيء الثاني بالنسبة للأعلاف، نعم نعطي أعلاف اللي هي الذرة الصفراء اللي هي تنتج محلية وعن طريق شركة ما بين النهرين للبذور اللي هي إحدى تشكيلات وزارتنا تعطى مدعومة، فهي وسيلة للارتقاء بالقطاع الزراعي.
من جهته ورغم إشادته بإجراءات وزارة الزراعة سالفة الذكر وأهميتها في امتصاص جزء من مشكلة البطالة التي تعانيها البلاد، إلا أن الخبير الزراعي عادل عبد الصاحب يرى أن هذه الإجراءات ما تزال تفتقر إلى جوانب أخرى مهمة لنجاحها.
حقيقة موضوع الدواجن موضوع حساس ومهم بالنسبة لامتصاص الفائض أو البطالة في القطاع الزراعي بالنسبة للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، لكن هناك حلقات يجب أن تفعل بسرعة من أجل أن يكون هذا البرنامج ناجح، هو تفعيل العيادات البيطرية التي ستكون على المحك مع المربين وستأخذ دورها الأساسي من خلال توفير الأدوية البيطرية الناجحة الغير مغشوشة المعتمدة، وهذا مفصل من المفاصل المهمة التي يجب تهيئتها وتطويرها. هناك أدوية كثيرة ضعيفة دخلت السوق.
أما الخبير الاقتصادي علاء حسين فقد تساءل عن الكيفية التي تريد وزارة الزراعة من خلالها إعادة النهوض بقطاع الدواجن دون أن تفكر أولا بحاجة هذا القطاع الماسة لتفعيل قطاع المجازر الحكومية لكي تؤتي جهود الوزارة في هذا الجانب النتائج المرجوة منها.
أعتقد مثل هكذا أمور يعني يجب الوقوف ويجب الانتباه. الزراعة تريد نمي الإنتاج العراقي، على أي أساس أو على أي طريقة أو على أي خطة متخذة قبل تحريك عجلة المجازر اللي توقف من أكثر من سنوات؟ إحنا في العراق تم بناء أكبر مجازر للدواجن في الشرق الأوسط، في الديوانية وفي السرسار وفي صلاح الدين وفي كل مناطق العراق. يعني لم يعلن عن استثمار مثل هكذا مشاريع، ولم تم دعوة الشركات لاستثمار مثل هكذا مجازر بالوقت الذي لم تتعرض إلى أعمال كرثة أو نهب كما حدث لبقية المشاريع.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، وقعت محافظتا أربيل والمثنى مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجالات الإدارية والاقتصادية والصحية. هذا ما أعلنه محافظ المثنى إبراهيم الميالي خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل إذاعة العراق الحر هادي مهود.
بدعوة من محافظ أربيل، زار وفد رسمي يمثل الحكومتين التشريعية والتنفيذية لمحافظة المثنى برئاسة المحافظ السيد إبراهيم الميالي. وقد التقى الوفد برئيس وزراء الإقليم الدكتور برهم صالح وعدد من الوزراء، وأسفرت تلك الزيارة عن توقيع بروتوكول للتعاون الثنائي بين أربيل والمثنى. حدثنا عن بعض تفاصيله السيد إبراهيم الميالي محافظ المثنى.
هذا البروتوكول يتضمن التعاون والتبادل للخبرات في مجال الإدارة وفي المجالات الفنية والمالية. كما تلاحظون أن محافظة أربيل قد قطعت شوط كبير ومهم في مجال الإعمار والبناء والخدمات، لأن هناك همة ونشاط وتراكم في الخبرات. نحن في محافظة المثنى حريصون على أن تنقل هذه الخبرات وهذه الكفاءات من خلال زج العناصر الشابة في مجال في مجالات الفنية والإدارية والمالية لتزور محافظة أربيل لتتلقى هذه الخبرات وتنقلها إلى محافظة المثنى لكي نعمل النهضة الانفجارية في مجال الإعمار والخدمات.
وأضاف السيد إبراهيم الميالي أن البروتوكول سيعرض على مجلس المحافظة للمصادقة عليه، ومن ثم سيتم الشروع بعدها بتنفيذ بنوده. وقد سلط المحافظ الضوء على موقف حكومة إقليم كردستان من هذا البروتوكول بالقول:
أما فيما يتعلق بالحكومة المركزية للإقليم فقد أبدى السيد رئيس وزراء الإقليم باستعداده لتعزيز هذا البروتوكول بإضافة فقرات أخرى تتعلق بزيادة الخبرات واستقطاب الحالات المرضية للأشخاص الذين يعانون من أمراض مستعصية وعلاجهم في مستشفيات كردستان وعلى حساب الحكومة حكومة الإقليم. إضافة إلى ذلك تحدث السيد رئيس وزراء الإقليم بضرورة فتح جامعات كردستان أمام طلبة محافظة المثنى ممن يحصلون على معدلات عالية.
وحول تعثر عملية إعادة الإعمار في المثنى والفشل الواضح في المشاريع الاستثمارية قياسا بقرينتها أربيل، أو عزى المحافظ السبب بما يقيد المحافظة من قوانين الاستثمار التي لا تتطابق مع قوانين الاستثمار الكردستانية.
كما تعلمون أن قانون الاستثمار في إقليم كردستان هو يختلف عن قانون الاستثمار رقم 13 في سنة 2006، إذ أن هناك انفتاح و إرادة كبيرة في الإقليم.
المحافظ الشاب والوفد المرافق له عادوا مذهولين للهمة العالية في بناء أربيل وباقي المدن الكردستانية، وهو يسعى لبث الهمم من أجل الشروع الجدي لبناء المثنى كي تمتلئ كمثيلتها أربيل بالرافعات والأبراج التي ترتفع إلى عنان السماء.
أتمنى من كافة الأخوة في المحافظة من موقع المسؤولية ومواطنين وموظفين أن يلتفتوا إلى هذه الملاحظة، أن نعمل جنبا إلى جنب وبروح الفريق الواحد وبنفس واحد من أجل بناء وإعمار محافظة المثنى.
هادي مهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rferl.org.
مستمعينا الكرام، نتابع اليوم بصحبة الزميل ديار بامرني حلقة من برنامج حقوق الإنسان، لكن بعد هذا الفاصل. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع زميل ديار بامرني لمتابعة حلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء على واقع الطفولة في العراق بمناسبة يوم الطفل العراقي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أقرت الحكومة العراقية عام 2007 أن يحتفل في 13 من تموز من كل عام بيوم الطفل العراقي، إحياء لذكرى عشرات الأطفال الذين قتلوا بحادث تفجير إرهابي استهدفهم في منطقة النعرية في بغداد عام 2005. وكما هو معتاد، تستغل هذه المناسبة للحديث عن الإنجازات أو توجيه أصابع الاتهام. فالحكومة من جهتها تذكر من خلال فعاليات ونشاطات تقيمها بإنجازاتها الكثيرة وتنفيذها مشاريع عدة لدعم الأطفال ورعايتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم. أما المراقبون من جهتهم فيشيرون إلى تدهور واقع الطفولة، متهمين الحكومة بالتلكؤ وتهميش الطفل العراقي وإهماله، معتمدين على الأرقام المخيفة لإحصاءات قدمتها دراسات مختلفة تشير إلى ارتفاع عدد اليتامى وأطفال الشوارع وعمالة الأطفال وضحايا العنف الأسري والتسرب من الدراسة وانتهاكات أخرى ترصدها منظمات معنية بحقوق الطفل وتوثقها في تقاريرها. ولم يقتصر تباين الآراء على واقع الطفل العراقي، بل يمتد حتى إلى اختيار يوم 13 من تموز للاحتفال بهذه المناسبة. الناشط حسن شعبان رحب بأن يكون للطفل العراقي يوم يحتفل به، وليس هناك ضير في اختيار حدث مؤلم لأنه يحمل دلالات إنسانية تجمع بين الفرح والحزن.
ليس هناك ضير في أن يكون هذا اليوم الذي فقد فيها العراق كثير من الأطفال، أن يكون يوما معينا للطفل العراقي، لدعم الطفل العراقي، لدعم الطفولة. لا، ليس بالضرورة أن يكون هذا اليوم معناه أنه يوم فتاة الطفولة، بقدر ما هو يوم للذكرى، وفي هذه الذكرى يمكن أن يكون شيء جميل للأطفال، أن تقدم لهم ملاعب وتقدم لهم بعض القضايا التي تصلحهم. فلا يعني بالضرورة أن يكون مثل هذا اليوم هو فقط للحزن، وإنما هو يكون يوم لفرحة الطفل.
إحدى الأمهات فضلت اختيار يوم آخر بدلا من هذا اليوم الحزين، وقالت إن الطفل يمثل فرحة الأسرة وجذرها، وبالتالي من المهم اختيار يوم آخر.
المفروض هو يوم الطفل موجود هذا اليوم قبل أي ما يكون حادث، أو لأن حادث خسرنا به هواية أطفال. يعني الطفل هو مثل ما يقول إحنا، يعني هو الجذرة أو الأساس للعائلة، إحنا أو هم اللي راح يكونون المستقبل اعتيادي، فإحنا هذا اليوم المفروض إحنا نخليه مو لأن صار حادث.
سعد عبد الإله ذكر أن العراق مر بظروف صعبة ومآسي عديدة، وبالتالي فإن اختيار هذا اليوم يحمل دلالات عدة، فهو استذكار لفاجعة أليمة والتأكيد على إصرار أطفال العراق على البقاء وحب الحياة ونبذ العنف ومحاربة الإرهاب.
والله يعني كنا نتمنى أنه يكون يوم الطفل العراقي هو يوم فرحة، لكن الفترة الأخيرة شهدت كلها مآسي وتفجيرات والضحايا أغلبهم أطفال، فمن المنصف أنه يكون اليوم اللي صار به حادثة نعيرية ويوم الطفل العراقي، يعني حتى تكون دائما الذكرى هاي المؤلمة نتذكرها، ونأمل أن تكون عبرة يعني للانتحارين اللي يجون يعرفون أنه هم مدى يقتلون الأطفال والأبرياء، مدى يقتلون الناس اللي هم المفروض يقتلوهم. يعني مجرد انه يأذون الابرياء لا اكثر ولا اقل.
مستمعين الكرام، يربط البعض اهتمام الحكومة والمنظمات الانسانية بالمناسبات وطريقة الاحتفال بها ومدى اهتمام هذه الجهات بالمواطن، واشار مختصون الى ان طريقة الاحتفال بيوم الطفل العراقي التي وصفوها بالخجولة مرت خلال السنوات الماضية وسط صمت حكومي وحتى منظمات المجتمع المدني. شاعر طفولة محمد جبار حسن قال إن هذا مثال بسيط يعكس مدى الإهمال والتهميش الذي يتعرض له الطفل.
أول شيء كنت أتمنى أن يحضرون الساسة العراقيون بأنفسهم ليروا حجم الخراب الذي تعرضت له الطفولة، وكي يقارنوا بين أطفال العالم كيف يحتفلون وأطفالنا كيف نحتفل بهم.
مديرة مسرح الطفل في وزارة الثقافة دكتورة فاتن الجراح قالت إن الحكومة أهملت الطفولة وانشغلت بأمور تعتقد إنها أهم من الاحتفال بالطفل العراقي.
مهمل، جوعان، تعبان، العراق لا يتذكر هذا اليوم أبدا. العالم يحتفل ليكرس، ليعالج، ليعرف ماذا يحتاج الطفل. العراق يهمل هذه القضية تماما متعمدا، لأن الطفل بالنسبة له ليس مشروعا نحو كراسي داخل البرلمان أو كراسي الحكومة.
مستمعينا الكرام، لنترك تباين الآراء هذا ولنستمع إلى عدد من الأطفال وهم يتحدثون عن أحلامهم وأمنياتهم. هذه الطفلة لخصت مشاكلها وأحلامها بكلمات بسيطة: نريد نلعب ونلهو وأطلب من المسؤولين الاهتمام بينا.
نريد نلعب ونتفرج على المسرحيات، نروح يعني المزارع والحدائق. ما نقدر احنا بس في البيت لأن نخاف. إذا يريدون طلعون السوق الشغلة، أشوف الأطفال برا بالتلفزيون مثلا بسوريا بعمان طلعوا مسرحيات ومهرجانات. أقول للمسؤولين اهتموا بينا.
وطفلة أخرى تذكر الجميع بأهمية الطفل العراقي.
في منزل ماما كرسي صغير جدا، في حديقة بابا نبتة صغيرة جدا، ولكن في قلبي الصغير وطن أكبر من البيت وأجمل من الحديقة.
سيدتي سادتي، عوائل عراقية تحدثت لإذاعة العراق الحر عن هموم الطفولة ومشاكلها وقلة الدعم والرعاية. أحد الآباء قال إن الطفولة فقدت في العراق وانتهت.
تقريبا فقدت مع الأسف، يعني الطفل هو زهرة، يعني لازم أن تكون في أرض خصبة، في أرض مليانة فرح، مليانة حب حنان. دائما وأبدا يجب أن يكون الطفل يأخذ حقا في هذه الحياة.
أم حنين ذكرت إن الحكومة لم تقدم شيئا للطفل ولم توفر أبسط المستلزمات له، وتمنت أن تكون هناك على الأقل أماكن واحدة خاصة للعب الأطفال.
ما موفرة لحد الآن لأن الأماكن المتنزهات قليلة، مثلا لا روضات ولا حضانات هاي الحكومية ماكو، كلها مستلزمات الأطفال يتنفعهم كلهم متوفرة. فلحد الآن كل شيء مهيئ لهم. نتمنى للأطفال يعني، ونتمنى من الدولة يهيئون بس الأطفال كل شيء مريض.
علياء قالت إن هناك تطورا في واقع الطفولة العراقية بعد عام 2003، ولكن ليس بالمستوى المطلوب مقارنة بواقع الأطفال في الدول المجاورة.
يعني إذا نقارنها بين 2003 و2004 اي اكيد، بس احنا يعني نطمح انه يكون افضل. يعني احنا هذا ما يلبي طموحنا ولا رغبتنا. اذا نقارن الطفل العراقي بالطفل مال الدول العربيه والطفل الاوروبيه نشوف مهمل صراحه يعني، وما ماخذ حقه.
من ناحيته تحدث الناشط حسن شعبان عن مشاكل عده تواجه الطفل العراقي، وقال ان الحكومه فشلت في دعم الطفل وقصرت في رعايته وحمايته.
لا أعتقد أن الحكومة ولا الدولة العراقية استطاعت أن تحقق للطفل العراقي ما تحقق له في بقية البلدان، ولا زال الطفل العراقي يعاني الكثير من القضايا التي تنتهك حقوقه، وخاصة قضية العمل في سن الطفولة المبكرة في عمل الأعمال الشاقة والأعمال التي تؤذي الطفل وتجعله يترك دراسته. ينبغي رغم القوانين المتطورة الموضوعة خاصة في قانون العمل، وهذه تحد من طفولة تمنعهم من أداء الدراسة، رغم أنه الدستور نص صراحة على أنها تكفل الدراسة للأطفال وهي مسؤولة عن دراستهم، لكن عمليا
هذا غير مطبق.
مستمعين الكرام، تعتبر وزارة حقوق الإنسان العراقية واحدة من الجهات التي أخذت على عاتقها دعم الطفل العراقي وصيانة حقوقه ومراقبة أداء الجهات الرسمية وتنفيذها برامج الرعاية. كامل أمين، مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان العراقية، قال إن الطفولة حرمت من الكثير من حقوقها بسبب ترسبات الماضي والظروف غير الطبيعية التي يمر بها العراق بعد عام 2003، والتي أثرت حتى على اختيار يوم للطفل العراقي. أمين ذكر إنه بالرغم من الواقع الحزين للطفولة العراقية إلا أن هناك تطورات وإنجازات عديدة، وأكد على أهمية أن توضع سياسة وطنية لرعاية الطفولة وتطوير واقعها.
يعني نستطيع القول للأسف الشديد ما زالت الطفولة العراقية محرومة بالكثير من حقوقها. يعني دائما الفئات الضعيفة هي المتضررة الأكثر في حالة وجود ظروف مثل ظروف العراق، خاصة الوضع الأمني، القلق السياسي، التراكم الموجود. يعني نحن لا ننسى يعني هي قضية ليست قضية بعد التغيير، وإنما لديها جذور منذ زمن الحصار. ونلاحظ أنه هذه الحالة المأساوية، يعني حتى الظروف اللي ألمت بالعراق خلت يعني ماكو تفكير باختيار يوم يبعث البهجة والمسرة والأمل إلى الأطفال. تم اختيار هذا اليوم، وهذا هو نتيجة انعكاس الظرف العراقي والحزن اللي يمر به. يحتاج إلى يعني إلى التفات السياسيين وأصحاب القرار بضرورة يعني اتخاذ القرارات السليمة اللي تخرج العراق من هذا الحزن ومن هذا الهم.
نعم أستاذ كامل أمين، يعني تحدثت عن أمالك في أن تقوم الحكومة العراقية باتخاذ قرارات سياسية مهمة لتطوير واقع هذا الطفل، واقع الطفولة. ما هي هذه القرارات التي يمكن أن تغير واقع الطفل على سبيل المثال؟
يعني ضرورة الاهتمام بالأسرة بالنشئ وبناء علاقات داخل الأسرة، أيضا الواقع التعليمي، الواقع الصحي. أيضا للأسف الشديد ما زالت الخدمات الصحية ضمن يعني ليس ضمن مستوى الطموح. أيضا الجانب الثقافي، يعني تنمية روح المبادرة لدى الطفل. ما زال الطفل لحد الآن دائما هو يعني هناك قمع من لدى الأسرة، وهذه هي ثقافة للأسف موجودة، قمع لدى الأسرة، قمع حتى لدى المعلم عندما يعني لا يعطي الحرية للطفل.
نعم أستاذ كامل، منذ عام 2003 وخلال لقاءاتنا بالمستمعين الكرام من عوائل تحدثوا وسئموا من هذه الأعذار التي بدأوا يسمعونها منذ تشكيل أول حكومة عراقية منذ عام 2003، الملف الإرهاب، ملف الأمن، قلة الموارد، وهذا الموضوع استمر إلى الوقت الحاضر. هل هذه الأعذار معظمها صحيحة وحقيقية، أم هناك مشاكل أخرى تواجه الحكومة العراقية والجهات التنفيذية لتطوير واقع الطفولة؟
نعم، هو القصور يعني واضح. نحن يعني كجزء من الحكومة نعترف بأن وجود هناك قصور، لكن بنفس الوقت هناك تحسن كبير في واقع الطفولة. يعني نحن عندما نتكلم عن الأرقام، يعني الشيء الإيجابي في العراق أنه الآن الصوت مسموع. يعني لو أخذنا مثلا عدد المراكز الصحية ازداد، عدد المدارس الابتدائية ازدادت يعني بأعداد ليست قليلة، لأن المشكلة لدى العراق بعد 2003 بعد التغيير أنه وجود تراكمات. هذه التراكمات ما حد كان يتجرأ أن يتكلم بها، بالإضافة إلى أنه بعد التغيير 2003، وهذا موضوع يخص حقوق الإنسان، أنه صار سقف المطالبات عالي. الآن كل المواطنين يطالبون بسقف عالي لحقوق أطفالهم وكافة الحقوق، وهذا طبعا هو حق، لكنه تعرف هذه الأمور ما تحل بيوم وليلة.
هل هناك اهتمام من قبل الجهات الرسمية ومنظمات إنسانية بالاحتفال بهكذا مناسبات، وخاصة هناك تقارير ذكرت أنه هناك تهميش وإهمال لهذه المناسبات لانشغال السياسيين خلال هذه الفترة أو السنوات خلال هذه السنوات بملفات أهم؟
يعني للأسف يعني الاحتفالات خجولة ومو ضمن مستوى الطموح. يعني صحيح هو اليوم حدد من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لكنه للأسف الشديد انشغال العراق بالوضع السياسي والوضع الأمني والمناسبات الكثيرة اللي تمر بالعراق أحيانا ما تبرز أهمية هذه المناسبات، وإحنا في أمس الحاجة إلى إبرازها لتكون هذه الاحتفالات هي منبر لمطالبة الدولة بضرورة الاهتمام ورعاية الطفولة بشكل أكثر.
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشأة والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية قدراتهم وتمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع. وتكفل الدولة للفرد وللأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش حياة حرة كريمة وتؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم. هذه هي بعض مواد الدستور العراقي التي ضمنت حقوق الطفل. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.